أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. جاء في الرواية الشريفة عن سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد إن أقربكم إلي في الجنة وأحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا. صدق سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله عز وجل نعت نبيه مادحا له في القرآن الكريم، وخصه بالخلق العظيم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ورسول الله صلى الله عليه وآله فيما روي عن قال: إن أقرب الناس إليه في الجنة وأحب الناس إليه في الجنة هم أحسن الناس أخلاقا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. ومن هنا ندرس علم الأخلاق من كتاب جامع السعادات للمولى الشيخ محمد مهدي النراقي. وقبل أن نشرع في صلب الكتاب، لا بأس ببيان مقدمات خمس أخرى. في الدرس الماضي خمس مقدمات، واليوم خمس مقدمات، تلك عشرة كاملة، وتتحملون بعض الشيء. هذه المقدمات بعضها عام وبعضها خاص، ولكن سنحتاجها عند دراستنا لثنايا الكتاب. المقدمات الخامس كما يلي: المقدمة الأولى أقسام الفلسفة، المقدمة الثانية في بيان المدارس الفلسفية، المقدمة الثالثة في بيان نظرية المعرفة، المقدمة الرابعة في بيان المناهج الأخلاقية، المقدمة الخامسة والأخيرة في بيان منهج الشيخ النراقي في كتابه جامع السعادة. أما المقدمة الأولى في بيان أقسام الفلسفة، فإن الفلسفة تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الفلسفة القديمة، القسم الثاني الفلسفة الحديثة، القسم الثالث الفلسفة المعاصرة. ثلاث فلسفات: قديمة، حديثة، معاصرة. والعلوم تتمايز بموضوعاتها، فباختلاف موضوعات هذه الفلسفات تختلف وتتمايز هذه الفلسفة. فموضوع الفلسفة القديمة الوجود، وموضوع الفلسفة الحديثة المعرفة، وموضوع الفلسفة المعاصرة اللغة. الفلسفة القديمة تدرس الوجود، تدرس مطلق الوجود، وتدرس خصوص واجب الوجود. لذلك في الفلسفة النظرية القسم الثالث منها كان هو الإلهيات، والإلهيات قسمناها إلى قسمين: الإلهيات بالمعنى الأعم وهي ما تدرس مطلق الوجود، والإلهيات بالمعنى الأخاص وهي ما تدرس خصوص وجود الله تبارك وتعالى. الفلسفة المتداولة في الحوزات العلمية والتي تدرس في الحوزات، مثلا كتاب بداية الحكمة ونهاية الحكمة للسيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان، الفلسفة في المنظومة لصاحب المنظومة الملا هادي السبزواني، الفلسفة فلسفة الحكمة المتعالية لأسفار الأربعة للشيخ صدر الدين الشيرازي، الشيخ محمد إبراهيم الشيرازي، هذه كلها فلسفات قديمة. يعني الفلسفة المتداولة في الحوزة العلمية هي الفلسفة القديمة، فلسفة ابن سينا، هذه كلها فلسفات قديمة، يعني تدرس الوجود، وجود الأشياء، هل للوجود حقيقة أو لا توجد له حقيقة، ما هي أنحاء هذا الوجود، دراسات مفصلة في وجود الإنسان، وجود الله، وجود الأشياء. الفلسفة تدرس حقيقة الوجود، هذه الفلسفة القديمة وهي السائدة والتي لا تزال متداولة في الحوزات العلمية. القسم الثاني من أقسام الفلسفة ما يدرس المعرفة، كيف يتعرف الإنسان على الأشياء، هل المعرفة متفاوتة أو متساوية، هذا ما يدرس في نظرية المعرفة. وفي الحوزات العلمية أيضا اليوم تدرس أيضا نظرية المعرفة، سماحة آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني عنده كتاب مستقل حوالي 400 صفحة في نظرية المعرفة، سماحة آية الله الشيخ مصباح اليزدي أيضا تطرق إلى نظرية المعرفة في بداية كتابه دروس في العقيدة الإسلامية، وأيضا تطرق إلى نظرية المعرفة في بداية كتابه المنهج الجديد في تعليم الفلسفة الجزء الأول. وأما الفلسفة الثالثة، فلسفة المعاصرة، فهي ما تدرس اللغة واللسان. مثلا أنت لكي تفهم القرآن والنص الديني، أو لكي تفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، هل تحتاج لدراسة النصوص والألفاظ اللغوية فقط، أم لا بد من دراسة تاريخ نزول القرآن الكريم وأسباب نزول القرآن الكريم والتاريخ الذي عاشه النبي صلى الله عليه وآله وأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ إذن القسم الثالث من أقسام الفلسفة هو الفلسفة المعاصرة. مساكم الله بالخير، عليكم السلام. إذن خلاصة المقدمة الأولى، طبعا الفلسفة الثالثة تدرس أكثر شيء في الجامعات، في الحوزات قلما تجد دراسة إلى الفلسفات المعاصرة. الآن أكثر الشبهات محمد أركون والجابري والعلواني وتيار الحداثة وتيار ما بعد الحداثة، هذا كل ناظر إلى الفلسفة الثالثة، الفلسفة المعاصرة. لذلك دائما كلامهم حول النص الديني والمعرفة الدينية، وأقسام حتى الفلسفة المعاصرة 10 أقسام، بحث طويل يعني تحتاجون على الأقل سنة لدراسة أبحاث الفلسفة المعاصرة، نظرية هايدغر، نظرية شلايرماخر الألماني، أو الآن علم موجود يسمونه الهرمنطيقية. هذا الهرمنطيقية وبالفارسي كثيرا ما مكتوب في هذه الفلسفات، هذا ناظر إلى الفلسفة المعاصرة. خلاصة المقدمة الأولى، وهي مقدمة عامة للفلسفة، 3 أقسام. القسم الأول الفلسفة القديمة وموضوعها الوجود، القسم الثاني الفلسفة الحديثة وموضوعها المعرفة، القسم الثالث الفلسفة المعاصرة وموضوعها اللغة واللسان والنصوص اللغوية. المقدمة الثانية المدارس الفلسفية. أشهر المدارس الفلسفية 3: المدرسة الأولى المدرسة المشائية، والمدرسة الثانية المدرسة الإشراقية، والمدرسة الثالثة مدرسة الحكمة المتعالية. مؤسس المدرسة المشائية ابن سينا، وله كتاب الشفاء. ولكن جذور المدرسة المشائية موجودة في كلمات المعلم الأول أرسطو طاليس. مؤسس المدرسة الإشراقية هو شيخ الإشراق السهروردي، وجذور المدرسة الإشراقية موجودة في كلمات الحكيم أفلاطون أستاذ أرسطو طاليس. والمدرسة الثالثة مدرسة الحكمة المتعالية، مؤسسها الشيخ محمد إبراهيم صدر الدين الشيرازي، صاحب كتاب الأسفار 4، وأيضا يقال له الحكمة المتعالية وكتب أخرى. ما هو المائز بين هذه الفلسفات 3؟ وبالمناسبة هذه الفلسفات 3 هي أقسام مدارس ضمن الفلسفة القديمة، يعني كلها تدرس الوجود، يعني المدرسة المشائية والمدرسة الإشراقية ومدرسة الحكمة المتعالية تدرس الوجود، وجود الأشياء. المدرسة المشائية سميت مشائية، يقال لأنهم كانوا يدرسون وهم يمشون، كان أرسطو يدرسهم وهم يمشون، فسميت بالمدرسة المشائية، يعني في حلهم وترحالهم يدرسون. ومن أهم معالم المدرسة المشائية التركيز على الجانب العقلي، دائما استدلالات عقلية، ولا مكان للعقل للنقل أو الروح وغير ذلك، كل استدلالات عقلية. الآن المنطق اللي تدرسونه هذا المنطق الأرسطي تبع المدرسة المشائية. وأما المدرسة الإشراقية فهي التي لا تكتفي بمدركات العقل، وإنما تضيف إليه إشراقات الروح، فإن الروح لها حالة نورانية ولها إشراقات تلهم الإنسان الحقائق والمعارف. مؤسس المدرسة شيخ الإشراق السهروردي، إلى كتاب حكمة الإشراق. المدرسة الثالثة مدرسة الحكمة المتعالية هي مدرسة تلفيقية، جاء صدر الدين الشيرازي وألف مدرسة الحكمة المتعالية من أربعة أشياء: الأول الفلسفة المشائية، الثاني الفلسفة الإشراقية، الثالث العرفان النظري الذي يدرس أسماء الله الحسنى، والرابع علم الكلام. إذن مدرسة الحكيم صدر المتألهين مؤلفة وعبارة عن مزيج من أربعة أمور: فلسفة المشاء وفلسفة الإشراق والعرفان النظري وعلم الكلام، ولكن مزج بين هذه الأمور الأربعة في إطار رؤية معرفية ومنظومة متكاملة. الآن المدرسة السائدة في الحوزات العلمية هي مدرسة الحكمة المتعالية، ومن بعدها مدرسة المشاء، يعني كتب ابن سينا التي هي مدرسة مشائية مثل الشفاء، وكتب ملا صدرا صاحب الميزان كتاب بداية الحكمة نهاية الحكمة، هو ذكر مباني الحكمة المتعالية لكن بمشرب مشائي، يعني بطريقة مشائية. يعني صدر المتألهين إذا تراجع كتبه يذكر آيات وروايات ومباحث كلامية ومباحث عرفانية ومباحث فلسفية، لكن صاحب الميزان القوالب ماله كلها عقلية، يعني الأسلوب أسلوب ابن سينا لكن المباني مباني الحكمة المتعالية. خلاصة المقدمة الثانية: المدارس الفلسفية ثلاث، المدرسة المشائية، المدرسة الإشراقية، المدرسة مدرسة الحكمة المتعالية، وهذه المدارس الثلاث إنما هي ضمن الفلسفة القديمة التي تدرس الوجود. المقدمة الثالثة: نظرية المعرفة، هي تبحث كيف يتعرف الإنسان على الأشياء. وفي نظرية المعرفة تذكر خمسة أنحاء للمعرفة أو خمس نظريات، صح الله، ومنشأ ذلك هو سبب التعرف على الأشياء. أنت تتعرف على الأشياء عن أي طريق؟ هل عن طريق العقل أو عن طريق النقل أو عن طريق الكشف والشهود والمعاينة العرفانية أو عن طريق التجربة والحس أو عن طريق المزج والتلفيق بين هذه الأسباب؟ إذن أسباب المعرفة أو نظرية المعرفة توجد عندنا خمس نظريات. النظرية الأولى المعرفة العقلية، النظرية الثانية المعرفة النقلية، النظرية الثالثة المعرفة العرفانية الشهودية، المعرفة الرابعة المعرفة الحسية التجريبية العلمية، والمعرفة الخامسة هي المعرفة التلفيقية. تقول بعض الأشياء ندركها بالعقل وبعض الأشياء ندركها بالنقل وبعض الأشياء ندركها بالحس والتجربة وبعض الأشياء ندركها بالكشف والشهود. هذه اتجاهات. طبعا الفلاسفة والمشاؤون نظريتهم هي نظرية المعرفة العقلية، يقول أنا أقبل معطيات العقل. الفقهاء نظريتهم المعرفة ماذا؟ المعرفة النقلية، يعتمدون على ما ينقل. العرفاء نظريتهم المعرفة الشهودية المعاينة الحقائق عن طريق إشراقات الروح والكشف العرفاني. يعني العرفاء يقولون المعرفة حقيقة تصب في القلب، الفيلسوف يقول لا، المعرفة حقيقة تصب في العقل لا القلب. النظرية الرابعة هذه هي السائدة الآن في أوروبا، أوروبا يقولون ولا عصر الفلسفة، يعني دراسة الوجود وهذه مباحث قديمة، الآن نحن نعيش عصر العلم، ذهب زمن الفلسفة وعصر الفلسفة ونحن اليوم نعيش عصر ماذا؟ عصر العلم. ويقولون لا تثبت أي معلومة إلا إذا أثبتناها في المختبر، تقول الله موجود ثبت إلي في المختبر. فالحقيقة العلمية هي خصوص الحقيقة التي تثبت في المختبر وعن طريق العلم الحسي والتجريبي، لذلك قالوا هذه معرفة علمية. المعرفة العلمية هي ما تنال بالحواس الخامس، ما يمكن إثباتها عن طريق الحواس والتجربة. القسم الخامس المعرفة التلفيقية يقول لا، نحن لا نستطيع كل شيء نثبته بالعقل ولا كل شيء نثبته بالنقل ولا كل شيء نثبته بالحس والتجربة ولا كل شيء بالكشف والشهود. بعض أنواع المعارف نكتسبه من النقل وبعضها من العقل وبعضها من الكشف والشهود وبعضها من الحس والتجربة. خلاصة المقدمة الثالثة، أنواع المعرفة خمسة: معرفة عقلية، معرفة نقلية، معرفة عرفانية، معرفة حسية، ومعرفة تلفيقية أو شاملة كاملة. هذه المقدمات الثلاث مقدمات فلسفية بعيدة، لكن سنحتاجها في أثناء التطرق إلى جامع السعادات. المقدمة الرابعة هي تدخل في علم الأخلاق، المناهج الأخلاقية. ذكرت مناهج أخلاقية أهمها أربعة: المنهج الأول المنهج الفلسفي، المنهج الثاني المنهج النقلي، المنهج الثالث المنهج العرفاني والشهودي، والمنهج الرابع المنهج التلفيقي. بعد ما في منهج تجريبي بعد في الأخلاق، وإن كان الآن قد يقال في أوروبا موجود. عموما هذه مناهج أخلاقية، يعني المنهج الأخلاقي النقلي يقتصر على الآيات والروايات في بيان المفردات الأخلاقية، المنهج الفلسفي العقلي يقتصر على معطيات العقل ومدركات العقل في بيان المباحث الأخلاقية، المنهج العرفاني يقتصر على إشراقات الروح ومعطيات الكشف والشهود العرفاني، المنهج التلفيقي يقول بعض المباحث نأخذها من العقل وبعضها من النقل وبعضها من الكشف والشهود. خلاصة المقدمة الرابعة، المناهج الأخلاقية أربعة: منهج فلسفي، منهج عرفاني، منهج منهج نقلي، ومنهج تلفيقي. المقدمة الخامسة والأخيرة: ما هو منهج الشيخ محمد مهدي النراقي في جامع السعادات؟ وهذا هو اللغة، المقدمة الأخيرة هي المهمة. بكلمة واحدة مختصرة بعد ذلك نفصل فيها: منهج الشيخ محمد مهدي النراقي في جامع السعادات منهج فلسفي أولا ونقلي ثانيا، يعني في الدرجة الأولى هو منهج فلسفي وفي الدرجة الثانية هو منهج نقلي، وليس منهج الشيخ النراقي منهج عرفاني. وهذا ما يقودنا إلى دراسة شخصية الشيخ النراقي والأمور التي تأثر بها لكي نعرف المنهج الذي سار عليه في كتاب جامع السعادة. بالنسبة إلى المناهج الأخلاقية الفلسفية، أهم كتاب على الإطلاق هو كتاب تهذيب الأخلاق وطهارة الأعراق لأحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه المتوفى سنة 420 هجرية، كان في زمن الدولة البويهية، كان من أعضاء الدولة، لكن كانت عنده مكتبة عامة مع الرئيس الوزراء عاطل هيا، وكان بحاثا وكان فيلسوفا. ابن مسكويه أو مسكويه لأنه مختلفين حتى في كنيته، مسكويه منهج فلسفي نقلي، وهذا الكتاب ثمين جدا وأنصحكم باقتنائه، لأن الشيخ النراقي اعتمد على هذا الكتاب بدرجة أنه بدأ ابن مسكويه بالنفس وآداب النفس، بدأ النراقي بالنفس وآداب النفس، انتهى ابن مسكويه بالموت وما بعد الموت والآخرة، انتهى أيضا النراقي بالحاج والزيارة وأمور الآخرة. قد تسأل الآن، أول درس في جامع السعادات في انقسام حقيقة الإنسان، فقرة ثانية في النفس الإنسانية وأنها مجردة، كلها مباحث فلسفية. سؤال يطرح نفسه، لماذا بدأ الشيخ النراقي بالإنسان وبالنفس بينما ذهب غيره كأبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين أول ما بدأ بالعلم؟ الجواب، منهج الشيخ النراقي فلسفي. ما هي الأخلاق؟ الأخلاق هي السلوكيات التي تصدر عن ملكة وإرادة. سؤال، الإرادة ممن تصدر؟ من الإنسان. ما هو مصدر الإرادة؟ النفس الإنسانية. إذن لابد من بحث النفس الإنسانية. هذا سبب أن يبدأ بماذا؟ بدراسة النفس. كلها هذه أبحاث فلسفية. ابن مسكويه أكثر شيء تأثر بفلاسفة ثلاثة، أفلاطون وتلميذه أرسطو ثم جالينوس. والآن تعرفون أفلاطون يعني المدرسة الإشراقية، إشراقات الروح، أرسطو المدرسة المشائية. ما شاء الله صرتون علماء، حباً ما أحتاج ندرس بعد، الأمور واضحة لكم. وجالينوس، وتأثر ابن مسكويه بالكثير من الفلاسفة، أفلاطون وأرسطو وجالينوس وأبو يوسف الكندي ويحيى بن عدي ومحمد بن زكريا الرازي، هؤلاء تأثر بهم ابن مسكويه. وأما المتأثرون بابن مسكويه من أبرزهم الشيخ محمد مهدي النراقي، وينقل عبائر عن ابن مسكويه، خاصة أول 80 صفحة من جامع السعادات، هذه كلها مباحث تحصلها وانا في كتاب تهذيب الأخلاق. لذلك الدرس القادم إذا أحيانا الله، أول ما منبدأ في العلوم ثلاثة أمور تدرسون دائما في أي علم، أولا تعريف العلم، ثانيا موضوع العلم، ثالثا الغرض من العلم. هذه المباحث الثلاثة ما ذكرها الشيخ النراقي في جامع السعادات، لكن ابن مسكويه ذكرها. لذلك في الدرس القادم أول راح ناخذ تهذيب الأخلاق لابن مسكويه، وندرس تعريف علم الأخلاق وموضوع علم الأخلاق والغرض من علم الأخلاق، ثم ندخل مباحث جامع السعادات للنراقي. النراقي أولا فيلسوف، درس الحكمة 30 سنة عند المولى إسماعيل الخاجوري. إذن رجل من ناحية الفلسفية والمعرفية مقتدر جدا، وأيضا فقيه درجة أولى. ابن الشيخ أحمد النراقي هو صاحب نظرية ولاية الفقيه المطلقة، وطرحها في كتابه عوائد الأيام. الشيخ الأنصاري درس عند ابنه 5 سنوات، صاحب مستند الشيعة، وابنه أصلا كان حاكيه في كتبه ومصنفاته. يعني النراقي عنده معتمد الشيعة، ابنه الشيخ محمد مهدي الأب عنده معتمد الشيعة، ابنه الشيخ أحمد عنده مستند الشيعة. النراقي الأب عنده جامع السعادات في الأخلاق، ابنه الشيخ أحمد عنده معراج السعادة في الأخلاق، وهكذا في كتب أخرى. الفتى سر أبي، إذن أولا قوي في الفلسفة، 2 قوي في الفقه والأصول، 3 قوي في الغرفان. سؤال: من هو مؤسس المدرسة العرفانية الإمامية في الزمن المتأخر؟ الجواب: يقول المحقق السيد جلال الدين العشتياني إن مؤسس المدرسة العرفانية السلوكية الإمامية في العصر الأخير هو الشيخ محمد البيد آبادي الجيلاني القرقاني الجيلاني المتوفى 1197. هذا مؤسس المدرسة العرفانية، وكان في أصفهان. بعض المصادر تنقل أن الشيخ محمد مهدي النراقي تلميذه. يمكن مراجعة كتاب تذكرة المتقين في السير والسلوك إلى الله صفحة 14، هناك أنص على أن الشيخ النراقي درس العرفان عند الشيخ محمد البيدابادي الجيلاني. هذه المدرسة العرفانية تسلسلت الجيلاني. نذكر السلسلة حتى تعرف الآن العرفاء إلى أين يتصلون. هذه المدرسة السلوكية المتأخرة، لأن في العرفان يوجد أستاذ وله تلميذ وصي يوصيه بهذه المدرسة السلوكية. طبعا البحث هذا ليس بحث عرفاني، بحث أخلاقي. الشيخ محمد البيد آبادي كان وصيه السيد صدر الدين الكاشف الدسفولي. السيد صدر الدين، بعد السيد صدر الدين الدسفولي جاء السيد علي التستري، السيد علي الششتري. السيد علي التستري هذا تلميذ الشيخ الأنصاري وأستاذ الشيخ الأنصاري. السيد علي التستري درس الفقه والأصول عند الشيخ الأنصاري، والشيخ الأنصاري درس الأخلاق عند السيد علي التستري. وبعد الشيخ الأنصاري رقى المنبر في الفقه والأصول السيد علي التستري، لكن ما عمر كثيرا، 6 شهور وتوفي. بعد السيد علي التستري هذه المدرسة امتدت إلى الشيخ حسين قلي الهمداني، وينسب الآن تنسب المدرسة العرفانية الأخيرة إلى الشيخ آية الله الشيخ حسين قلي الهمداني. خرج أكثر من 300 عارف وفقيه، وسلسلة العرفاء تتصل بالشيخ حسين قلي الهمداني معروف. الشيخ حسين قلي الهمداني كان له أيضا وصي لكن هذه المدرسة المتأخرة أكثر شيء ترجع إلى السيد أحمد الكربلائي. السيد أحمد الكربلائي تلميذ الشيخ حسين قل الهمداني. السيد أحمد الكربلائي كان برتبة مرجع لكن ما تصدى للمرجعية. كان الميرز الشيخ محمد تقي الشيرازي يرجع مقلديه إليه في الاحتياطات لكن ما تصدى للمرجعية. السيد أحمد الكربلائي من هو تلميذه؟ السيد علي القاضي. السيد علي القاضي من هم تلامذته من المعاصرين؟ السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان، الشيخ محمد تقي بهجة رحمة الله عليه، السيد عبد الكريم الكشميري، الشيخ الوحيد الخراساني. هذه المجموعة من طلاب السيد شهاب الدين المرعش النجفي، هؤلاء من طلاب السيد علي القاضي. يلا بعد نختم، بعد ما دام جينا على العرفاء نختم بهذه القصة. السيد علي القاضي للآن قبره موجود في مقبرة الغري وصاحب كرامات. أنا سمعت من حفيده قلت في إحدى المجالس يقول أنا حضرت دفن عمي، يقول والدي كان يقول للدفان ادفن أخي إلى جانب والدي، قال إيه هذا اللي هسه دافنيه حتى يعني الحنة بلحيته موجود. قال لي أقول لك والدي من 38 سنة متوفي، هذا خيي ادفنه إلى جانب والدي. قال لي إيه متوى الآن دافنيه، هاي أبوك غض طري. على كل حال السيد علي القاضي صاحب الكرامات وكان مجهول القاد، كان أحد العلماء في النجف. يقول هذا السيد دائما في المقابر وفي القبور، شو يسوي هذا يعني وضيع وقته هناك. يوم من الأيام هذا العالم جالس في مكتبته أراد أن ينام، مد رجليه، قال أنا الآن مديت رجلي هل مد الرجل أمام الكتب وفيها آيات قرآنية وألفاظ الجلالة، هل يعد هذا هتكا أو لا؟ قال أنا ما أدري يصدق عليه هتكا أو لا ما أدري. يقول خرجت من المنزل في الطريق رأيت السيد القاضي، سلام عليكم. عليكم السلام. يقول بدأني السيد القاضي، قال شيخنا مولانا مد الرجل أمام الكتب يصدق عليها عنوان الهاتك. لكن تعجب ايش دراه، هذا خاطرة في النفس. ثم عقب السيد القاضي وهذا بعض ما تعلمناه من المقابر. على كل حال هؤلاء أولياء الله أهل الله لهم طريقتهم. عموما إلى هنا وصلنا إلى أن الشيخ النراقي رضوان الله عليه متضلع في الفلسفة والعرفان والفقه والأصول، ومنهجه في كتاب جامع السعادات منهج فلسفي نقلي في الدرجة الأولى، فلسفي قبل أن يكون نقلي. يعني سيأتي إن شاء الله الوقت لا يسع أنه يعتمد الأخلاق الغائية لا الأخلاق الوظيفية. ما المراد بالأخلاق الغائية؟ هذا مسلك. وما المراد بالأخلاق الوظيفية؟ هذا مسلك آخر. إن شاء الله تراجعونه في مقدمة الكتاب تهذيب الأخلاق وطهارة الأعراق. بعد الدرس القادم نحاول ندخل في الكتاب حتى لا نتعبكم، ما نجيب مقدمات كثيرة، فقط نقتصر على تعريف الأخلاق وموضوع الأخلاق والغرض والغاية من الأخلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم وتواب حليم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.